بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في شهر ربيع عزمنا أن نجعل الحديث في هذه الدروس حديثا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنزداد به تعلقا، ونزداد له محبة، ونزداد بأمره اقتداء والتزاما. كنت قد كلمتكم عن فوائد الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن فوائد محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوان درس اليوم فوائد طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنت أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنت اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنت التزمت أوامره، إذا أنت اجتنبت نواهيه، إذا أنت تأسيت به، إذا أنت اتبعته، ما الفوائد الذي تجنيها؟ فالدرس فوائد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاً أنك تطيع الله بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت بطاعتك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تطيع ربك. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. الأصل أن المؤمن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك طاعته فإن أمره موكول إلى الله، وإن الله تعالى يحاسبه على ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. الله يقول خذوه، معناته أنا إذا أخذت ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أطيع الله في أمره. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الله يقول وأطيعوا الرسول. وها هنا وقفة أيها الإخوة، عند أناس ربما قرأتم عنهم أو لقيتم أفراداً قلائل منهم يقولون: نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن. يقول لك: يا أخي، القرآن صحيح 100%، متواتر، مقطوع بصحته. أما الأحاديث يا أخي فيها صحيح وفيها ضعيف، فيها موضوع، فأنا كيف بدي أخذ بالحديث؟ والأحاديث مختلطة ببعضها البعض، فأنا لأجل أن يسلم ديني لا آخذ إلا بما في القرآن. هذا الذي يقول هذا القول أجمع العلماء على أنه إن قاله متعمداً لهذا القول بأنه كافر. من قال أنا لا آخذ إلا بما في القرآن ولا آخذ بسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أجمعوا بأنه كافر. ذلك لأن الله تعالى في القرآن الكريم يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. عندما كان الرسول حيا فطاعته طاعة مباشرة، حتى إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاعته طاعة سنته. الذي يقول أنا لا آخذ بالسنة هذا يريد أن يخرج من الدين. وسبق أيها الإخوة وتعلمون أنه لا يوجد في القرآن الكريم ولا آية تحدثنا بأن صلاة العشاء 4 ركعات، تحدثنا بأن صلاة الفجر 2 ركعات، تحدثنا أن الزكاة 2.5%، تحدثنا أن الطواف حول الكعبة 7، لا يوجد آيات. وإنما بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته مجمل القرآن. القرآن قال: أقيموا الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف الصلاة، لذلك هؤلاء الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن لا يصلون، لا يصلون، يقولون يا أخي الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأنت حسبك أن تدعو وخلاص، هذا هو الدين. هم قلائل موجودون يقولون عن أنفسهم بأنهم قرآنيون، لا يمكن أن تصل إلى الله عز وجل إلا بطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن فوائد طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنها طاعة لله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاع محمداً صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. وهذه واحدة. أما الفائدة الثانية لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فطاعته من أركان الإيمان وعلامة من علاماته. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك يعني يحكموا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. عندما كان حيا يحكمون شخصه الكريم، فلما توفاه الله تعالى نحكم سنته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما يعني ينقادوا انقيادا مطلقا لأوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فمن علامات الإيمان أنه يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت إنسانا يقول إنه لا يريد أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من علامة أنه ليس بمؤمن. ثالثا، من فوائد طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعته سبب في الهداية. قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: تأملت قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال المفسرون: هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابي. فمن اتبع هدايا، شو يعني هدى؟ ما معنى هدى الله؟ قال: كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. معناته فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله فلا يضل ولا يشقى. قال: فوجدته على الحقيقة أن كل من اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهما فقد سلم من الضلال بلا شك، وارتفع في حقه شقاء الآخرة بلا شك إذا مات على ذلك، وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلا. هيك الله يقول. فمن فوائد اتباع السنة أنك تهتدي، أنها سبب في الهداية. قال الإمام مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. رابعا، من فوائد طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن طاعته سبب في الرحمة. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فمن كان يسأل ربه الرحمة فما عليه إلا أن يطيع القرآن الكريم ويطيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ الزواج رحمة، والفجور والزنا شقاء ساء سبيلا، البيوع رحمة، والربا شقاء، المال الحلال رحمة، والسرقة شقاء، بر الوالدين رحمة، عقوق الوالدين شقاء، رعاية الأولاد رحمة، التفريط بالأولاد شقاء، التواد بين الناس رحمة، التعاون بين الصالحين رحمة، التنافر بينهم شقاء. الآن الزواج والبيع والشراء وبر الوالدين ورعاية الزوجة والأولاد والتعاون بين الخلق، هذا هو القرآن والسنة. القرآن والسنة جاءوا بالرحمة. يلي ما بده قرآن وسنة معناته هذا الرجل نسأل الله السلامة ما بيريد زواج، يريد أن يمضي باتجاه الخطأ، ما بيريد معاملات بيع وشراء يحيا بها البلاد والعباد، يريد أن يذهب نحو الربا. ما يريد بر الوالدين، يريد أن يذهب باتجاه آخر. لا يريد رعاية الأولاد، يريد أن يذهب باتجاه آخر. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في الرحمة. خامسا، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب في وصولك لمقام المحبوبية. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا، نحن يا أخوان كلنا نحب الله عز وجل، بس من منا يحبه الله عز وجل؟ اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصلك إلى مقام المحبوبية، بتصير محبوب عند الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ابن القيم: تثبت محبة العبد لربه ومحبة الله لعبده باتباع السنة، أي بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه. لذلك اجتهدوا يا أخوان ويا أخوات، إذا سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملاً أن تعملوه ولو مرة واحدة في حياتكم. الإمام أحمد بن حنبل يقول: ما كتبت حديثاً إلا عملت بما فيه، ما كتبت حديثاً إلا عملت بما فيه. اجتهد إذا سمعت حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، قولاً أو فعلاً أو خلقاً، أن تتأسى به وتتبع ولو مرة واحدة في عمرك. وكان بعض العلماء يتأسى لأنه لم يستطع طيلة حياته أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السنن. هو كان حريصاً على أن يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بس سنة واحدة أنا ما استطعتها. ذلك لأنه لم ينجب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الحسن والحسين ولداه، أولاد سيدنا علي. هذا العالم لم ينجب، فلم يستطع أن يطبق هذه السنة. اللافت بأنه معناته كان يعني مجتهداً في تطبيق سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تثبت محبة العبد لربه ومحبة الله لعبده باتباع السنة، أي بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه. فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها، وبحسب نقصانه يكون نقصانها. كلما اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، بيزداد محبة الله في قلبك أكثر، وتزيد محبتك عند الله عز وجل، والعكس بالعكس. لذلك اجتهد أن تصوم يوم الاثنين، يوم الخميس، اجتهد أن تقوم من الليل، اجتهد أن تحافظ على السنن القبلية والبعدية، اجتهد أن تجبر في خواطر من حولك، اجتهد في بر الوالدين، اجتهد في إيصال البر إلى الخلق، اجتهد في أن لا ترد عن السيئة بالحسنة، اجتهد. كلما ازدادت متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت الحب في قلبك لله تعالى، ونشأ الحب في قلبك وزاد الحب في قلبك، ونقصانه بنقصانها. فالاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا، ولا يتم الأمر إلا بهما. فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله عز وجل. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. كيف بدك تتبع باطنا؟ يعني كل قلبك استسلام وانقياد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقته خبرا، وأطعته أمرا، وأجبته دعوة، وآثرته طوعا، وفنيت عن حكم غيره بحكمه، وعن محبة غيره من الخلق بمحبته، وعن طاعة غيره بطاعته. يقول: وإن لم يكن ذلك فلا تتعنى، وارجع من حيث شئت فالتمس نورا، فلست على شيء. إذا ما بيصير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، وحكمه الوحيد هو الذي ينفذ عندك، وأمره الوحيد الذي تتبعه، ونهيه الوحيد الذي تجتنبه، يقول: فلا تتعنى، ما تتعب حالك، لا تطلب محبة الله عز وجل، وارجع من حيث شئت فالتمس نورا فلست على شيء. وتأمل قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، أي الشأن في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه، وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالفائدة الخامسة أن طاعتك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم توصلك إلى مقام المحبوبية. فائدة السادسة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في مغفرة الذنب. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سابعاً، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تجمعك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إذا بقيت عليها إلى أن يوافيك الأجل. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله عز وجل تفضل علينا بأننا إذا أطعنا رسوله صلى الله عليه وسلم جمعنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ثامنا وأخيرا، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الفوز ودخول الجنة. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبب لدخولك الجنة. أيها الإخوة، هذه الثمانية من فوائد طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحسبك بكل واحدة منها فائدة حتى نتسابق جميعا لامتثال أمره واجتناب نهيه. بس حتى تطيع بدك تحب، لأن المحب يسارع إلى طاعة محبوبه. بس الحقيقة إذا الواحد ما محب بلاقي في ثقل، يعني هو بيصائي في ثقل بقيام الليل، في ثقل بالسنة القبلية لصلاة الصبح، في ثقل لأوراد الصباح والمساء، ما في حب. بس لما بيصير في حب ما بتلاقي غير صرت مبادرا إلى الالتزام بهذه السنن، بل عشقك ومحبوبك أن تنضبط بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الطاعة وبين الحب صلة متكاملة، فالطاعة توصلك إلى الحب والحب يوديك إلى الطاعة، فهذه توصل إلى هذه وهذه توصل إلى هذه. وأحب أن أعرض عليكم صوراً من طاعة الصحابة الكرام والتابعين وطاعة من سبقنا من علمائنا الخيرين، كيف كانوا يبادرون إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى بهم ونعمل عملهم. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه فصلوا في نعالهم. أنتم تعرفوا بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في سجان، في حصباء، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، والصلاة بالنعلين بالحذاء جائزة ما لم يكن الحذاء يحمل أذن نجاسي. لعل الواحد يقول طيب واحد يمشي في الطريق يعني بلا ريب بأنه سيمر على مكان فيه نجاسة ويطأ به حذاءه. واحدة من أنواع المطهرات تتابع المشي، هلا إذا الثوب وقع عليه نجاسة فتطهيره بالماء، البدن إذا وقعت عليه نجاسة بده ماء، بس الحذاء أسفل الحذاء إذا وقع عليه نجاسة كيف يطهر؟ بتتابع المشي، يعني إذا مرت قدمه عن نجاسة فمشى بعدها يعني 10 خطوات 5 خطوات خلص طهر الحذاء. فلذلك الصلاة بالحذاء جائزة ما لم يعني يرى بعينه نجاسة على الحذاء، عندها لا يجوز حتى يطهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه فصلى القوم بنعالهم إذ خلعهما في صلاته فوضعهما عن يساره. النبي صلى الله عليه وسلم بنص الصلاة خلع الحذاء على يساره حطه. قال فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، كلهم بقلب الصلاة كله خلعنا عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. نحن في طاعة مطلقة، في اتباع كامل، انت شو بتساوي نحن مساوي، انت خلعت حذاءك ونحن بنخلع حذائنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. أنا خلعتهم لأنه سيدنا جبريل أخبرني أنه في نجاسة ما بتجوز الصلاة. وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. الشاهد بأن الصحابة خلعوا نعالهم لما النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، لبسوا نعالهم لما النبي صلى الله عليه وسلم لبس نعليه. هذه واحدة. ذكر ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. تحويل القبلة، أنتم بتتذكروا بأن المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون باتجاه بيت المقدس، نزل تحويل القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة كان عم يصلي باتجاه الشرق مسجد الأقصى، تحول باتجاه الكعبة داخل الصلاة، فالصحابة كلهم وراءه انفتلوا. خلاص مدام النبي صلى الله عليه وسلم راح اليمين على اليمين، راح للجنوب نحن وراءه صلى الله عليه وسلم على الجنوب، بس هو ما قال لهم لسه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا نحن وراءه، إذا قال قولا فنحن وراءه. الله يرزقنا يا أخوان صدق اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن الأثير في أسد الغابة بسنده أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يخطب فسمعه يقول اجلسوا، وكان عبد الله في الطريق فجلس مكانه خارجا من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم عم يخطب بآخر الجامع في كم واحد واقفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول لهدون قال لهم اجلسوا. عبد الله بن رواحة جاي بالطريق هون بالكريدور تبع الجامع، قام سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجلسوا مكانكم، فعبد الله بن رواحة بالأرض قعد بالشارع. هلا اللي ورا بالآخير صاروا يأشروا له انه تعال، مو انت هذون اللي واقفين بالآخير، بس هو خلص سمع حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا مكانه بقعد. لك تعال لقلك، خلي المعلم يقول لي تعال بيجي، أما قال لي اجلسوا مكانكم فأنا هم بعض. فجلس مكانه خارجا من المسجد حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المصلين اجوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله شوف عبد الله بن رواحة بالشارع قعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. برافو عليك من أجل أن يتدرب المسلم على الانقياد والاتباع والطاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا أخوان الذين أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعتهم هذه الطاعة وخفضتهم. أبو بكر ارتفع بطاعته لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو انخفض، عمر ارتفع أو انخفض، عثمان، علي، سعد، سعيد، طلحة، الزبير، وهكذا التابعون، وهكذا تابعو التابعون. وأنت أيها الأخ وأنت أيتها الأخت، والله وإن شوش عليك المشوشون وإن أثار حولك المثيرون الشغب أنه يا أخي شو هلأ بدك تروح تسمع لي أحاديث وكلام تبع 1400 سنة، العالم تغير يا أخي، ما معقول أنت تضلك مع قبل 1400 سنة. والله من أطاع الله ورسوله سيرفعه طاعة الله ورسوله، ومن ترك أمر الله ورسوله قال الله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا ما بدك تسمع كلام الله ورسوله، الحقيقة بدك تنزل. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ما استطعتم. كلما تمسكت بأمر الله، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عم تطلع لفوق، وبتترك تنزل. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. شافوا النبي صلى الله عليه وسلم حاط بإيده خاتم ذهب، كلهم حطوا خواتم ذهب. ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لن ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب، خلعوا خواتم الذهب، لأنه الذهب أولا لم يكن محرما على الرجال، ثم حرم. بعد حين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل كما روى مسلم، فنزعه وطرحه. شاف النبي صلى الله عليه وسلم واحد من صحابته لابس خاتم ذهب، فالنبي مسك له إيده، سحب خاتم الذهب هيك وطرحه، رماه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده. ما تفعل هيك، لأنه هذا صار محرما. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تلبسه، خذه بيعه، خذه هدي لمرتك، خذه داكشه على شيء شغلة تاني، خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. هلأ هو ما فيه شيء، يعني إذا أخذه واستفاد منه ما في شيء، لكن من تعلقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم: أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم رماه، أنا ما عاد بأخذه، خذوه أنتم، أما أنا ما بأخذه، لأن حبيبي صلى الله عليه وسلم ما رضيه لي. أخرج البيهقي عن الأوزاعي قال: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فإياك أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغاً عن الله. العلماء أنتم تعلمون يا أخوان قالوا بأن الوحي وحيان، فوحي متلو يعني نقرأه في الصلاة وهو القرآن الكريم، ووحي غير متلو وهو سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. روى الإمام الشافعي يوماً حديثاً فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ أنت بتأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث؟ فقال الشافعي: متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. ترجنيت أنا بكون اليوم يلي بيكون الحديث صحيح وأنا ما بأخذ فيه، عقلي راح، الدليل أنه عقلي ذهب. تمسك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان عجيباً أيها الإخوة. وسأل رجل الشافعي عن حديث فقال الشافعي: هو صحيح. فقال له الرجل: فما تقول أنت، شو رأيك؟ قال: فارتعد وانتفض الشافعي وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً صحيحاً وقلت بغيره. قبل الأخير، أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدردة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك مدين ابن أبي حدرد مصاري، شافه بالجامع فتقاضاه، قال له أعطيني المصاري. فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدر المسجد، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، يعني الباب تبع الحجرة، الستار تبع الحجرة، فنادى: يا كعب. قلت: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع النصف، ما حكى شيء. أسأله كعب نعم. فقال قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد قم فقضه، أي خصمنا لك النص. بس الشاهد يا أخوان بأنهم كانوا يطيعون إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر يقول للحجر الأسود، يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك ما استلمتك. لما استلم الحجر استلموه، لما حلق شعره حلقوا شعوره، لما خلع عليه خلعوا نعاله، لما طرح خاتمه طرحوا خواتيمه. اتباع للنبي، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون بأن دخول الجنة مرهون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون بأن إيمانهم مرهون بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن مقام المحبوبية مرهون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحادثة الأخيرة التي فيها أحاديث أو سير عن طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمح بها الوقت، روى الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء عن علي بن زيد بن جدعان قال بلغ مصعب بن الزبير أمير العراق شيء عن عريف الأنصار فهم به، فأتاه أنس. سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه آخر الصحابة موتا بالبصرة، سكن البصرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن الزبير هذا من التابعين، أبوه بيكون الزبير بن العوام. الزبير صحابي، الابن مصعب. مصعب كان أميرا في العراق، في رجل من الأنصار كمان هاجر إلى العراق مع سيدنا أنس، حكى على الأمير على مصعب، وصل الخبر لمصعب أنه فلان لفلان عم يحكي عليك، وفعلا يعني هو يتكلم عليه بالنقص. فهم به مصعب، يريد أن يبطش به، أنه كيف أنت تتكلم عن الأمير. بلغ الخبر سيدنا أنس بن مالك أنه الأمر كيت وكيت وكيت، هذا عريف الأنصار تكلم في حق مصعب الأمير، والأمير يريد أن يبطش به. فأسرع مصعب إلى دار أنس، إلى دار الإمارة سيدنا أنس بن مالك، فقال أيها الأمير لمصعب بن الزبير يخاطبه، قال أيها الأمير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وإن هذا من الأنصار. ليكو هذا اللي هلأ جايبه أنت بدك تبطش فيه من الأنصار، بس ترى شوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. هلأ أنا بدي إياك تحط حالك مكان مصعب بن الزبير، أنت طالع خلقك وأنت على حق، وفي فلان الفلاني آذاك أو أزعجك أو أخذ منك شيئا، والآن تمكنت منه وتستطيع أن تبطش به، وإذا بطشت ما حد بيقول لك يعني مو صح، أنت معك الحق. وإذ يأتيك خبر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك اعفو عنه، بس أنت طالع خلقك خير الله، مرتك مطالعت لك خلقها خير الله، وصلاني معك للشيطان الرجيم، وكل أهلك وأهلها عم بيقولوا لك أنت معك حق، وهلأ أنت تمكنت أن تبطش بها، طلقها، تهجرها، تعاقبها، أن تعاقبها. بلغك عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيراً، أنت فاير هيك فاير فاير وارتفع الضغط عندك، شو بتعمل؟ شوف مصعب شو سوى. قال أيها الأمير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، وإن هذا من الأنصار. قال فألقى مصعب نفسه عن السرير، سرير الإمارة، كرسي الإمارة، نزل عنه وألزق خده بالبساط، حط وشه هون على السجادة، وقال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، ثلاث مرات. قال ثم تركه وأكرمه. جيبوا له هدية، بالله أعطوه هدية. هذه الطاعة تجعلك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذه الطاعة تجعلك في مقام المحبوبية، فاتبعوني يحببكم الله. هذه الطاعة تورثك المغفرة. بس حتى تطيع بدك تحب، وحتى تحب بدك تطيع، يعني هما مرتبطان. تعالوا يا أيها الإخوة نجتهد كل واحد بيننا، إذا سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطبقه وأن تلزمه ولو لمرة واحدة، على أن تكثر من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثرت من طاعته صارت طاعته ديدنا وعادة بالنسبة لك، فصارت روحك قريبة من روحه صلى الله عليه وسلم، وفكرك قريبا من فكره صلى الله عليه وسلم، وأعمالك قريبة من أعماله صلى الله عليه وسلم، ومحبوباتك قريبة من محبوباته صلى الله عليه وسلم، فنلت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.